السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أعظم مصيبة بليت بها الأمة اليأس، بينما آمال الأول كانت تسمو لأعلى شيء.
لا تيأس
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
الفرق بيننا وبين الأول أن محاب الله عز وجل كانت هي محاب، ما زالت هناك ينابيع أمل موجودة.
لا تيأس،
الدماغ ركب وبرمج على برامج يصعب تغييرها مهما كان النص ومهما كان الدليل.
لا تيأس لا تيأس،
اعمل لله عز وجل وقدم وقرب حتى ولو كنت أنت مقصر.
لا تيأس
ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
في أي واد ترعى؟ أقسم على هذا، والله الذي فطر السماوات والأرض، ما قدر لك من الدنيا لابد أن يأتي. نرى أن من ثمار اليأس الاستغراق في الله. يجب أن نعلم أن ينابيع الأمل في هذه الأمة موجودة. ينابيع الأمل
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فموضوعنا الذي نتكلم عنه الليلة إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان هو يتعلق بينابيع الأمل. وأعني بينابيع الأمل أن هذه الأمة أمة معطاءة، والخير باق فيها إلى قيام الساعة، لا تجدب لها أرض ولا يمنع عنها قطر، فما زال الخير فيها باق إلى قيام الساعة. ولكن هناك أمراض وعلل ينبغي أن نقف أمامها، لا لتوهين العضد ولا لقطع الأمل، إنما بقصد وغرض العلاج والدفع حتى نسير على ما سار عليه الأول. فالذي ينظر في عهد النبوة وفي أول هذه الدعوة يرى عجبا، يرى أن الله عز وجل قد ابتعث نبيا إلى الناس كافة لكل الخلق، إني رسول الله إليكم جميعا بشيرا ونذيرا. فهذا الرسول الذي بعث إلى الناس كافة وما كان معه أي صور أو دلالات أو علامات من أوجه الاتصال المعاصرة، لا طائرات ولا سيارات ولا أجهزة لاسلكي أو تليفونات أو تلفاز أو انترنت أو غيرها، كل هذه الوسائل المعاصرة كانت غير موجودة تماما منقطعة. فلما أمره الله عز وجل بالنذارة لمن؟ لكل الخلق من أطراف الأرض إلى أطرافها، إني رسول الله إليكم جميعا، في أول أمر يا أيها المدثر قم فأنذر، وظل يدعو، وبعد برهة من الزمان يرسل الرسائل بالدعوة إلى الله عز وجل إلى كل ملوك الأرض. كيف؟ ما هي وسائل الاتصال؟ كما قلنا ما كان فيه إلا وسائل بدائية. يرسل إلى كسرى رسولا على فرس ومعه رسالة، وإلى قيصر هرقل رسالة مع رسول على فرس، إلى مقوقس مصر رسالة مع رسول على فرس، إلى هرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقرأ الآية التي يدعوهم بها، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء، إلى آخر الآية. في يعني عمر قصير ما طال، يعني في أقل من ربع قرن من الزمان، شاء الله عز وجل أن يمكن لهذه الرسالة وأن يمكن للنبوة، وإن لم تفتح باقي الأرض. ف يعني هذا الأمل الذي كان يحدو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه لا شك أنه يقف على أمر عظيم، ألا وهو التمسك بدين الله عز وجل والولاء المطلق لله سبحانه وتعالى، فلا يرى متصرف في هذا الكون إلا الله، فانقطعت بهم الأسباب إلا من الله عز وجل فقط. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما فتحت فارس ولا الروم ولا مصر، يعني ما فتحت إلا اليمن. في غزوة الأحزاب والمشركون محاصرون الصحابة محاصرون المدينة، وكما قال سعد كان أحدنا لا يعرف كيف يتخلى من الخوف يذهب إلى الخلاء، فاعترضت صخرة في هذا الخندق الذي كان يحفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعول وضربها، فقال في الله أكبر فتحت بلاد فارس وهذه كنوز كسرى، والثانية الله أكبر فتحت بلاد قيصر روما، الله أكبر فتحت بلاد اليمن. قال المنافقون انظروا لهذا الذي يقول ويزعم ما يزعم ونحن محاصرون لا نستطيع أن نتخلى، بينما قال أهل الإيمان هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما فتحت هذه البلاد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما رأى هو فتح بلاد الروم، وما رأى فتح بلاد فارس، وما رأى فتح بلاد مصر. فالأول كان يحدوهم الأمل ويسير بهم وينطلق معهم حتى ملأوا الدنيا في أقل من 3 قرون، يعني في أقل من 300 سنة ما بقيت بقع على ظهر الأرض عليها أناس يعرفون إلا ودخلها الإسلام، إما إسلام بالإسلام أو بالجزية، حتى كما قيل عن عقبة ابن نافع أنه لما وصل إلى بلاد الأندلس ورأى المحيط البحر الذي يعني لا ساحل له، فلما رأى البحر قال والله لو أعلم أن أقواما خلفك تبلغهم الدعوة لخطب. فكانت عندهم عزائم عجيبة، بينما نرى الآن ما تغير من أمر الأمة شيء قط، بل عظمت وزادت الأسباب. يعني القرآن هو القرآن، ما تغير منه حرف، بل يمكن عدد الحفاظ الآن أكثر من عدد الحفاظ من الصحابة، وهذا لا يمر في أحد. السنة ما تغير منها كلمة، اللي عاوز يبحث وينشغل بعلم الحديث
يرى العجب العجاب ولابد أن يصل إلى الصلاة. طيب ما الذي تغير؟ وسائل الاتصالات عظمت الآن، ممكن عبر الإنترنت ممكن تبعث رسالة لأطراف الأرض لأي أحد، وسائل المرئية توصل ما شاء الله توصل، المسموعة كذلك ممكن تقطع الأرض طولا وعرضا في يوم واحد. ورغم ذلك الدعوة في انكماش واضمحلال وتناقص. الأول ما جمعهم إلا الكتاب والسنة، ونحن جميعا ندعي ونقول أنه ما يجمعنا إلا الكتاب والسنة. الأول كانوا جميعا على قلب رجل واحد، ونحن على قلوب مئات بل آلاف من الرجال في تطاحن وصراعات وشرذمة وخلافات لا يعلمها إلا الله، والكل بلا استثناء يدعي أنه محب ويحاول يلقي اللوم على الآخر، يعني والله المستعان فلان مخالف، الله المستعان الجماعة الأخرى هذه مخالفة، فيلقي الخلاف على غيره ولا يبرئ إلا نفسه. ولذلك يا أخوانا البحث عن الحقيقة والوصول إلى الحق في هذا الزمن من أعسر وأصعب ما يكون. يعني أنت الآن ترى فرق وأفاضل من الناس، لا نقول أوباش الناس، أفاضل من الناس في صراعات وخلافات وتباين في الفكر، ترى نفسك أنت مبتدئ كيف تفعل. أذكر عن حالي في أول بدء الالتزام، يعني في منتصف السبعينات، قامت الفرق أو الجماعات الإسلامية، يعني بدأت بجماعة إسلامية وبدأت جماعات، جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة فلان. فكان أحدنا إذا استمع إلى فكر كل جماعة، لها برنامج، كل جماعة لها، لأن طبعا لابد تبرمج برنامج معين ومنهج تسير به وتجمع، فكل جماعة كان لها برنامج، فكلما نسمع برنامج جماعة نقول هي هي، لا ما شاء الله، كلام منمى منسق انفعالات عواطف إلى غيره، وتجد نفسك تنطلق، تجد الأخرى تجد نفس الكلام جميل، لكن هذه قد تكفر هذه، أو هذه قد تبدع هذه، أو هذه قد تفسق هذه، والعدد لم يكن بالزيادة المهولة التي هي موجودة الآن، هذا في منتصف السبعينات. فبدأ الإنسان يفكر ما هو سبيل الخلاص، أكون مع من، أتبع من، أسير إلى من. فمن نعم الله عز وجل علي أن وفقني الله لرجلين، وكان هذا الأمر قدري، قدري. الشخص الأول كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكان في زيارة إلى مصر، وما كنا نعرف عنه شيئا قط إلا أنه صاحب كتاب أداب الزفاف. جاء إلى محاضرة، وطبعا يعني رجل شامي، ومعروف ان يعني عقدة المصري اي واحد اجنبي الخواجة، فاجتمع عدد لا بأس به، ولكن كان يدور في اذهاننا فكرة واحدة، العلاقة بالحاكم. اهم قضية كانت تشغلنا جميعا، بل تشغل جميع الفرق، قضية الحاكمية. طبعا هي قضية لابد انها تشغل، لكن جعلناها اصول الاسلام، هي الاصل. وطبعا بدأ رجل يتكلم كلام من ضمن ما علق بذهني، كلام جميل، والحديث صحيح والحديث ضعيف، فلكن طبعا في ركام من الجهل خيم على قلوبنا وعقولنا، فما سمعنا وما استفدنا منه شيئا قط. ثم انصرف الرجل. شخص آخر وهو رجل كان أزهريا وكان من المنشغلين بعلم الحديث،
وهو الشيخ نجيب المطيع رحمه الله، وكان يجلس حلقات في الجامع الأزهر ومعه مجموعة من الطلاب يعطيهم بعض دروس في البخاري. فحضرت هذا الدرس وما فهمت ما يقول، ولكن هذا أثر في جد لدرجة إني بدأت أفكر، يعني قضايا الخلاف بين الناس الكتاب والسنة، طب لو أقبلنا جميعا على الكتاب والسنة، لو أقبلنا جميعا على الكتاب والسنة هل سيكون هناك خلاف فعلا؟ أبدا. إذن قضايا الخلاف الموجودة حاليا هي بعد عن الكتاب والسنة. لو كلنا أقبلنا على الكتاب والسنة وسرنا على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لن ترى اثنان يختلفان قط. وكيف يكون الخلاف؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعد إلا زائغ. يعني ما يختلف إلا ضال. هذا يدفعني أن أبحث وأقف أمام الكتاب والسنة، أريد أن أصل إلى الصواب وأصل إلى الحق بلا هوى، لا فلان ولا علان. هو أنا حينما أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مثلا، هل أي أحد يستهوي ويرضى أن يكون عليه عبد حبشي أسود كأن رأسه زبيبة؟ أبدا. ولكن حينما نقف جميعا أمام الكتاب والسنة هو الذي يحكم بيننا ويفصل أمرنا، عند ذلك لا خلاف، ما في أي خلاف. وجدت نفسي في تيه من الضياع، جماعات من أروح لمن أجلس مع هذا يعجبني كلامه لأني جاهل، هذا يعجبني كلامه كلام جميل مناسب، ويعلم ربي كنت أطوف القاهرة على قدمي حتى إلى النساء ممن كنا تصدرنا للدعوة، فلانة الفلانية التي فعلتها كنت أروح وأجلس أمامه ويعجبني كلامه، لكن ما في أصول ولا قواعد نستطيع أن نصل إليها، إلى أن من الله علي بالرجوع إلى الأصل الكتاب والسنة بفهم ما كان عليه الأول. من هم الصحابة رضي الله عنهم الذين ما وقع بينهم خلاف قط قط في أصل ولا فرع، وإن وقع خلاف في فرع فكل معذور لعدم بلوغه الدليل. يعني أحدهم كان إذا اختلف مع الآخر وبمجرد أن يسوق له الدليل يرجع. يعني المسور بن مخرمة لما بلغه أن علي رضي الله عنه خرج ليقاتل معاوية، خرج وحمل سيفه، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه وقال: إلى أين؟ قال: أنصر هذا الرجل، ومعه سيف علي بن أبي طالب. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فوضع سيفه في غمده ورجع. ما فيش نقاش، يعني مجرد ان يأتي الدليل يرد. نرى ايضا حينما يقع بعض المسائل اللي هي يعني قد تكون من نافلة القول والعمل، كما وقع بين أبي هريرة وبين ابن عمر. جلس ابن عمر في مجلس كان فيه أبو هريرة
فقال أبو هريرة: من تبع جنازة فله قيراط، من تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. طبعا استنكر ابن عمر هذا الكلام، قال: يا أبا هريرة، لقد أكثرت علينا بقراريطك. انت الكلام ده جابه منين؟ من كيسك ولا جابه منين؟ قال: حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى عائشة تخبرك. فأرسل ابن عمر فجاء الخبر موافقا لكلام أبي هريرة. هنعمل إيه هنا؟ في خلاف. مجرد أن وصل النص سكت، فحمل حفنة من رمال الأرض من الرمل ثم ألقاه في الأرض متحسرا على نفسه، وقال: لقد فرطنا في قراريط كثير. إذا نرى الأول ما في خلاف إطلاقا. ولذلك أنا بهيب بنفسي وإخواني نحاول في قضايا الخلافة التي مزقت كل المسلمين إلى دويلات ونجوع وقرى، ويمكن أبناء المسلمين عامة وأبناء المذهب الواحد خاص، كل ممزق، الدماغ ركب وبرمج على برامج يصعب تغييرها مهما كان النص ومهما كان الدليل. واحد يروح يبايع الجماعة الفلانية يقول: أصلا أنا استخرت عند الحرم عشان أبايع الجماعة الفلانية. من قال هذا؟ وأنا أستخير الله عز وجل على أمر غير شرعي؟ هل أستخير الله على شرب الخمر؟ ينفع؟ هل أستخير الله على أن أقتل فلان؟ يصلح؟ هل أستخير الله عز وجل أن أفعل معصية؟ من قال هذا؟ يجب أن احنا نفهم أصول هذا الدين كما فهمها الأول. ولذلك يا أخوان أقول: ما زال هناك ينابيع خير موجود، ولكن تحتاج مني ومنك إلى بحث وتنقيب ووصول إلى الحق. مش أنا مستريح للأمر في أمر الفلاني، وأنا مستريح للكلام الفلاني، وأنا مستريح للعمل الفلاني، أبدا. قد ترى العمل والقول خلاف ما ترضاه أنت لعلة فيك، دي حقيقة، أمر معين نفسي مش قادر أتقبله، لكن ما حكم الشرع فيه؟ هل هذا يحبه الله أم لا؟ هو ده كان الأول الذي كانوا عليه. الفرق بيننا وبين الأول أن محاب الله كانت محابهم، أن محاب الله عز وجل كانت هي محابه. هو أنس بن مالك ما كان يعرف القثاء ولا يحبه، لو القرع هذا، لو الدباء، ولا من هذا. كما روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط إلى طعام فصنع له الثريد ووضع قطعا من الدباء على ظاهر القصب. قال أنس: فرأيت يد النبي صلى الله عليه وسلم تتبع أثر الدباء، قال: فمن ثم أحببت الدباء. إذن إذا تجردنا من الهوى وجعلنا محاب الله عز وجل بلا تفكير ومحاب رسوله بلا تفكير هي محابنا، وكل ما يبغضه الله ورسوله هو ما نبغضه، اتحلت المشكلة، ما عاد في أي مشاكل بين اثنين من المسلمين. قد يختلف الصحابة واختلفوا فعلا، لكن عند وقوع الأمر وبيان الدليل يتراجع. هو لما سب أبو ذر بلا وتشاجر سبه، لما بين له الأمر أن هذا من خصال الجاهلية عاد إلى بلال وألقى بخده على الأرض بحذاء نعل بلال وقال: دع قدمك على خدي، على وجهي. قال: قم يا أخي غفر الله لك. غير ونفذ الأمر مباشرة،
ولذلك يجب أن نعلم أن ينابيع الأمل في هذه الأمة موجودة، ولكن هناك أسباب لليأس لابد أن تنزع، لأن لابد من تخلية ثم تحليه. فهناك أسباب اليأس موجودة عند الجميع، يعني نرى يعني بعض الشباب ملتزم، ملتزم أقصى أمل يصل إليه إنه يصلي صلاة الجماعة ويحضر درس. طب أنت عاوز أكثر من كده إيه؟ آخر حاجة. بينما آمال الأول كانت تسمو لأعلى شيء، حتى أن أحدهم كان إذا تمنى الجنة لا تمنى إلا الفردوس الأعلى، إذا أراد عملا للآخرة ما أراد إلا أعلى، ما ينظر إلى الأدنى أبدا، لا يكون أحدهم في أخريات القوم أبدا. من القصص الطريفة، قال سعد بن أبي وقاص: كنا في صبيحة يوم متصافون في نحر العدو، قال: ورأيت أمامي عبد الله بن جحش، فقلت له: ندعو الله عز وجل في هذه الساعة لعلها أن تكون ساعة إجابة. طبعا سعد من العشر المبشرين
بالجنة.
فقال له عبد الله بن جحش: ادعو انت، ادعو وانا ادعو. فقال سعد: اللهم لا تغرب شمس اليوم حتى ترزقني بعدو شديد حرب قوي بأس اقتله فيك. فقال عبد الله بن جحش: اللهم لا تغرب شمس اليوم حتى ألقى عدوا شديدا بأسه قويا حرضه يقتلني فيك، بالعكس يقتلني فيك، فيجدع أنفي وأذناي ومشافري ويبقر بطني، فإذا لقيتك فسألتني يا رب لما قتلت فأقول فيك. قال سعد: فوالله ما غربت شمس هذا اليوم إلا ورأيت عبد الله بن جحش ملقى مطروحا في الأرض، قطعت أذناه وقضمت مشافره وقطع أنفه وبقرت بطنه كما وصف تماما. إذن هؤلاء الناس كان عندهم همم عالية جدا، إحنا عندنا يأس، يأس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعوتم الله عز وجل فأعزموا في الطلب، مش عندك تردد، وإذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، كن عندك همة عالية حتى في الدعاء. بعد يقول لك: يا سلام، زحزح عن النار. طب ما هو أنت لما تعمل عشان تجيب 50% ممكن تصرف، مش كده ولا إيه؟ واحد بيذاكر لخمسين في المية، وواحد بيجيب 100%، بيذاكر على 100%، قل أن يخطئ أبو 100%، قل يوم ما هجيب أجيب 99 97، لكن أبو 50% ده الفاشل ده ممكن يجيب 20 10، ممكن ما فيش فرق. فلذلك أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة اليأس، حتى عند الخواص تلاقي كله مهزوم، كله مش شايف تغيير لا في نفسه ولا في غيره، فمن ثم عم اليأس الجميع. إذن من أجل أن نصل إلى هذه الينابيع لا بد من تخلية اليأس. وأول أسباب هذا اليأس قسوة القلب وضعف الصلة بالله عز وجل، قسوة القلب. إن ما في أحد منا بيسعى لتلين هذا القلب،
وقلوبنا لا تلين إلا بطاعة الله عز وجل وعبادته. قال عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني إذن كلما ذكر القلب ربه كان عمله دينا، وكلما انقطع ذكر القلب كلما قسى وكان أشد قساوة من الصخر والعياذ بالله. ولذلك يجب أن يتخلى كل مسلم عن قساوة قلبه والسعي في إصلاحه. وطبعا هذا ليس في يوم ولا في ساعة ولا في شهر ولا في سنة، بل ربما يظل العبد سنين مديدة وهو يصلح هذا القلب ويلينه، كما ترى صخرة تحتاج إلى نحت تغيير. طبعا الإنسان قد ييأس، يظل عام التزم، دخلنا مع الملتزمين والمشايخ، مشينا مع المشايخ، صلينا معهم جماعة والقلب كما هو حجر ما بيتغير، قعدنا معهم سنة اتنين كما هو ما بيتغير. لا، ممكن يتغير. من قال هذا؟ من قال هذا؟ أصدق أنت، أصدق الله عز وجل يصدقك. لو أنك صادق في تغيير قلبك لتغير، لكن عندك يأس، عندك قنوط، يعني في انهزامية موجودة بداخلك. مالك بن دينار كان جندي عسكري من عساكر عبد الملك بن مروان، عسكري، وقيل كان ظلوما غشوما، يعني شهد موطنا رجلا يقتل أمامه، قلب قاسي. فوقف ليلة وقال: يا مالك، أرأيت المشهد الذي رأيت ورجل يقتل مظلوما وأنت تنظر؟ كان جندي عسكري ولم يتغير قلبك، أين أنت من ربك؟ فخر ساجدا ما قام إلا عند الفجر، مالك بن دينار، وإذا به ينخلع من الجندي ويصبح أزهد أهل زمانه. الملوك خضع عند قدمي مالك بن دينار هذا، ودامت عبارته، لأن القلب خلاص لان القلب لله عز وجل. الفضيل بن عياض قيل كان قاطع طريق، كان شاطرا، مرة في الليل سمع قافلة في أول الليل، قالوا: هيا بنا نرحل، ليقطعن عليكم فضيل الطريق، هيا بسرعة، يلا مش هننام هنا في المنطقة دي، دي منطقة الشغل بتاع الفضيل بن عياض. فسمع فضيل الكلام فارتج قلبه وقال: كل الناس يخشون فضيل، كل الناس يخشون فضيل. وراح مقلوب مقلوب، صار من أعبد وأزهد أهل زمان في الدين والعلم والورع رحمه الله. إذن قضية عدم التغيير سهلة جدا، وقضية التغيير سهلة جدا. فلذلك المهم إقبالك أنت وهمتك أنت ووصولك أنت إلى مرحلة الإرادة لتغيير القلب. فأولا لابد أن نخلي القلب من قسوته. انظروا لحال بني إسرائيل، قال عز وجل لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد إيه؟ المعاصي والضلال والفسق والفجور وي وي وي. إخوانا، إحنا لو نجيب وعاء براد شاي ونحط كل يوم نص ساعة على الكانون، عارفين الكانون ولا مش عارفين؟ بلاش كانون، بابور جاز، حطوا كل يوم ساعة، بعد سنة شكل البراد من بره شكله ايه؟ هي سواد، هي سواد، للذنوب أشد أثر على القلب من النار على هذا البراد. قلب في كل يوم ذنب واحد، في الشهر 30 ذنبا، في العام 365 ذنبا. شوف تكلبة كم، ومين اللي بيعمل ذنب واحد؟ ده الواحد لو حسب كل دقيقة كل دقيقة ترى فيها الذنوب لله عز وجل صاعدة، سيئات، تفريط، والعياذ بالله. إذن قسوة القلب لا تزول إلا بسجدة القلب للرب سبحانه وتعالى، أن يسجد قلبك. فإن سجد لا، لأن سجود القلب لله عز وجل معناه أمرك يا رب، ما لي أمر، لا يسيرني إلا أمر الله عز وجل ونهي فقط. هنا القلب يخشع، يخضع، يلين. الصلة بالله عز وجل كيف تكون هذه الصلة؟ إنك دايما تعلق حركتك وسكنتك بالله. والله أنا الآن رايح المشوار الفلاني، يا أخي استشير ربنا عز وجل، استخير الله عز وجل، استخير. هل هذا المشوار أولا يرضي الله أم لا يرضيه؟ إن كان يرضي الله استخير، وإن كان لا يرضي قف وارجع. حركتك وسكنتك إن لم تكن لله وبأمر من الله هلكت. واحد بيشاور بإيده، طب لما؟ إذن لا داعي للإشارة فلا تشر، فأنت مسؤول ومطالب عن كل حركة وكل سكنة. فإذا تعلقت الصلة بالله عز وجل وقفت أمام كل حلال فأتيته، وأمام كل حرام فاجتنبته، تبقى رجل سؤول، والله الأمر ده حلال ولا حرام، شيء ده حلال ولا حرام، هذا حلال أم حرام، تبحث وتصل بحيث لا تأتي إلا ما أمرك ربك وتجتنب ما نهاك ربك، عشان نربة الصلة. لكن لما تجد نفسك كده مقطوع الزمام في أي واد ترعى، من كلأ حلال أم حرام، ما لك ضابط، يقول لك يا عمي ربنا رب قلوب، ده غفور رحيم، إلى غيرها من العلل العليلة التي أوقعت الكثير في أودية المهالك. فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون، كل شيء، كل حركة، كل سكنة أنت مسؤول عنها. فلا بد من ربط الصلة بالله عز وجل مع تليين القلب. فأعظم المعوقات أو أعظم أسباب اليأس هي قسوة القلب وانقطاع الصلة. الأمر الثاني وهو دندن حوله كثيرا، وهو حب الدنيا. يعني نرى أن الآخرة والدنيا ضدان لا يتفقان أبدا، استحالة تفكر إنك تجمع بين ضرتين على قلب واحد أبدا، فيستحيل جمع ضرتين على قلب واحد. كذلك الدنيا والآخرة لا يجتمعان أبدا، يعني كن على يقين من هذا. فإن حب الدنيا وحياة الترف تثني همة المرء عن العمل المثمر الجاد، لأن الدنيا لا تكلفه التضحية، إذا تعلق بها لا يضحي. واحد مستريح، مستريح في بيته، في معاشه، في أكله، في شربه، في نومه، في كذا، حينما يرى عوضا عن هذا ببعض التضحية لا يرضى حتى ولو كان الثمن الجنة، ودي مصيبة. لذلك يا إخواننا لابد أن نحن نعلم ونوقن أن الآخرة هي خير وأبقى. لو حصل تعارض بين دنياك وأخراك، إياك أن تفضل وتسبق الدنيا على الآخرة، اجعل دائما الأخيرة هي الأصل، واعلم، اعلم علم اليقين، وأنا أقسم على هذا، والله الذي فطر السماوات والأرض، ما قدر لك من الدنيا لا بد أن يأتيك، لابد.
هيجي لك مليار، هيجي لك مليار، نص مليار نص مليار، هيجي لك عشرة جنيه هم العشرة جنيه. اضرب اصعد، هو مقدر. اي منفعة
لا يملكها عبد كان،
حتى ولو كان بوش،
ما يملك هذا ابدا. اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك، شوف بشيء، يعني اي شيء حقير مجهول، باي شيء لن ينفعك الا بشيء قد قدره الله لك.
طيب ما انا ممكن يحصل لي ضرر، ممكن استقيل من الوظيفة، ممكن يقع ضرر مادي، ضرر في نفسي،
اي ضرر لاي علة، لا. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء، لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك أعظم مصيبة يبتلى بها المنكوس المنحوس هو قطع الصلة بالله عز وجل، فيكله الله عز وجل لنفسه ولأعدائه. ليه مهزوز كالريشة في مهب الريح، لكن الثابت مع الله عز وجل لا يحركه شيء أبدا إلا ما قدر الله له. أصحاب الدنيا قد أعطاهم الله جدلا، لأنه عنده خبرة عظيمة بالدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، عنده جدل ويعرف يهدب الدنيا قولا وفعلا. ولذلك المولى عز وجل وصف بعض الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يعني يقول لك والله احنا بس مشغولين، بركاتك يا عم الشيخ، عاوزين بس منك دعوة يا عم الشيخ، فاكر ان دعوة عم الشيخ هتدخله الجنة. لا والله، لا يدخلك الجنة إلا عملك، عملك أنت هو اللي يدخلك الجنة. لكن نايم لي قاطع للصلاة وأذن للصلاة وأنت مشغول في مجالك في عملك في مشغلك، وتقول لي عم الشيخ عاوزين بركة، بركاتك ما فيش بركات ولا حاجة، بركاتك أنت، عملك أنت، جهدك أنت مع الله عز وجل. فالدنيا أهلها يعني عندهم حنكة وخبرة في تقويمها وسيرها وتهذيبها وتهذيبها إلى أن يصل بها إلى القبر. عند القبر تقول لهم الدنيا مع السلامة، أين جمعك؟ أين مالك؟ أين وظيفتك؟ أين أين أين؟ كله مع السلامة، ولا حاجة، كل ذهب. ولذلك هنا موقف ينبغي للعبد أن يذكره جيدا، موقف من فارق الدنيا وقلبه معلق بالآخرة، وبين من قلبه قد انقطع عن الآخرة. تخيل بقى واحد رايح لمجهول والتاني فرح مسرور مطمئن أنه مخبر على الله عز وجل، فرق بين الاثنين. فينبغي ان احنا نجعل الدنيا مطية نشغلها، مش بقول لك اعتزل وقعد في الجامع وسيب الدنيا، لا، اجعل الدنيا سبيل. الدنيا جيالك جيالك، هتجيلك بطاعة او بمعصية، هتجيلك قدرها الله لك، لكن وظفها، اجعلها للاخر. والله انا اذكر احد المشايخ كان من طلبة العلم معنا في اليمن، كان يقرب له المال، يعني خذ هذا المال كأنما يعطى عقرب، عقرب عرض عليه الزواج أكثر من مرة بلا ثمن رفض، وعاد من اليمن بعد حوالي 6 أو 7 سنوات ما يملك شيء إلا تحويشة، يعني 1000 2003 تقريبا. الآن من أصحاب الملايين. هتقول لي إزاي؟
أقول لك إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أصحاب الملايين حقيقة، عنده 4 نساء و24 ولد، ولو في حاجة تانية مفتوح الباب بس الباب اتقفل خلاص. طيب من أين؟ فكلما أنت اقتربت من الدنيا نأت، تقول لك إيه تعالى وراي، وكلما ابتعدت أتاك راغمة. يعني صاحبنا الشيخ اللي بقول لكم عليه ده، والله لقد رأيته أياما ما عنده إلا خبز الشعير اليابس الجاف وحاجة اسمها السلتة، الحلبة، حلبة كده محطوطة بشوية مية وبتاع مطحونة، يعني ممكن الكيس اللي هو مثلا بنص ريال ممكن يكفيك شهر وحش. فلذلك الدنيا إن لم تجعلها سبيل ومطية إلى الآخرة هلكت. أسباب اليأس أو السبب الثالث اتباع الهوى، كما قلنا الكل عنده إيه؟ حتى الخواص. يا مش عند حد عنده طموح كده إن هو ينال أعلى المنازل أعلى الدرجات أرفع الوسائل، ما فيش الكلام ده. فلذلك من أعظم الأسباب اتباع الهوى، إن الهوى بيحيل بينك وبين الحق، الأمر الفلاني حق لكن ليه تأويل، فنرى أن التأويل والخروج من الأمر قد عم الكل إلا ما رحم ربي. هذا أمر الله، نعم أمر الله، لكن لما لا تنفذه؟ في علة موجودة، هي العلة الهوى، وتكلمنا في محاضرة خاصة عن الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ فالهوى قد يصل إلى أن يكون إلها يعبد من دون الله. فلذلك ينبغي الإنسان يتخلص من الهوى ويتجرد منه حتى يستقبل الحق صافيا. طبعا لهذا اليأس اللي عم الكل له ثمار، منها الزهد في الإصلاح حتى في نفسك أنت. أنا عاوز أغير نفسي، أغير وأدعو إلى الله عز وجل، لكن عندي يأس. طيب أنا أغير نفسي ده أنا بعمل بينه وبين نفسي الذنب الفلاني، المعصية الفلانية، التقصير في الأمر الفلاني، التقصير في الأمر العلاني، ولا تزال تعدد على نفسك معاصيك وذنوبك وتفريطك حتى تبتلى باليأس من أن تتقدم خطوة. وذلك يا أخوان من شؤم المعصية، أي معصية، أنها تولد أختها وتعطي للعبد يأس إن يقيم طاعة. ده أنت تصلي ولسه عامل الشيء الفلاني من شوية. فلذلك ينبغي للعبد إن هو يخلع هذا الزهد الذي عم الكل، إن ما في سبيل للتغيير ولا للإصلاح. ولذلك كما قال عز وجل عن طائفة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني سيب الناس كل هالك وكل ضايع، لا لا تيأس، بل اعمل لله عز وجل وقدم وقرب حتى ولو كنت أنت مقصر ولو كنت أنت مفرط. أيضا من ثمار اليأس الإغراق في الله، وصور الله كثيرة. يعني ممكن الإنسان ينشغل بالدعوة وهو بيلعب بيلهو، يقول لك صاحب ندعو قاعد طول الليل من بعد صلاة العشاء لقرب صلاة الفجر بيتكلم في مصالح المسلمين كأنه أمير المؤمنين. إيه سهران ليه؟ يقول لك صاحب بيتكلم على مصالح المسلمين بيحل مشاكل المسلمين، وضاع منه الفجر وبعضهم ربما ينام إلى الظهر أو ما بعد الظهر. مصالح المسلمين إيه؟ فلذلك نرى أن من ثمار الياس الاستغراق، ما في عمل في الله، ما عندك قضية، ما عندك هدف يشغلك، أمانيك خسيسة. الأول كان ما في وقت،
الأول إما ذاكر إما شاكر إما صابر إما آمر إما ناهي إما قائم إما يعلم إما متعلم، إنه عمل مستمر. لكن نحن ما في عمل إطلاقا. أجمل عمل ممكن أقول قيل وقال، قال فلان قالت فلانة، فلان قال كذا قالت فلانة، هذا اللي ممكن يكون عمل. لكن عمل يشغلني ويشغلك هذا قل في هذا الزمن إلا من رحم ربي.
فالإغراق في اللهو هو عم الأمة. ولو ضربنا مثالا لحال اليأس التي وصلت إليه الأمة الآن قد يستغرب البعض. لو جعلنا استفتاء بين جمهور من الناس، من هي الشخصية الجادة الفعالة التي لها وزن في المجتمع وبين الناس؟ شاب متنسك مقبل على الله عز وجل منشغل بالعلم الشرعي، أم رجل مجد يعمل من أول نهاره إلى آخره، ما عنده دقيقة إلا ويقضيها في العمل، ثم يندفع إلى نومه يقوم من الصباح ويستأنف العمل؟ لو قلنا للناس أي الشخصيتين توصف أنها جادة يحترمها الجميع؟ طبعا الأولى اللي بيشتغل موظف ومحترم، لكن الذي يقبل على الأخيرة هذا قل من ينصفه. حتى أصبحت الدنيا وهي أصل الله، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. مش كلامي، ده كلام ربنا عز وجل، سماه الله لعب ولهو. يبقى اللي شغال 24 ساعة هو ما شاء الله ده شخصية. وذلك لما يطرق الباب باب إيه العروس، مين بيشتغل إيه؟ ده شغال من الصبح الساعة 7 لـ12 بالليل، محترم. والتاني يعني حالته على قده، رجل متدين بس على قده، ما ينفعش. فأصبحت الدنيا التي أصل اللعب واللهو مصدر سعادة عند الكل إلا ما رحم ربي. ولذلك يا أخوانا يعني اليأس هذا كما قلنا وقع خلل في مقاييس كثير. يعني حتى ينظر لصاحب الآخرة نظرة مهزوزة، لن ينصر ولن يمكن له ولن يغنى ولن يأكل ولن يشرب ولن 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 ولن، بينما هو الأعلى. ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. له العلو وله الصدارة وله المكانة. فالموازين انقلبت، وهذا من اليأس الذي وقع عند كل الأمة. طبعا يعني لا شك أن جانبا ليس بالقليل من جوانب وجود اليأس عند الأمة من الملتزم، إن ما في التزام جاد، ما في قرب جاد وسرعة إلى الله عز وجل بحيث تلتئم هذه القلوب الممزقة المقطعة البعيدة عن الصلة بالله عز وجل. ولما نجد في تنافر هروح مع مين؟ ده بيقول أنا في طريق الله وده في طريق الله وكلهم في طريق الله عز وجل، إلا مع من؟ مع من أسير؟ مع من أنجو وأخرج مما أنا فيه؟ يبقى القلود أفضل والعياذ بالله. أيضا من المحن العظيمة اللي هي من أثار اليأس الهروب إلى العدو حتى ولو إلى الشيطان. كان عنده يأس، ترك نفسه فريسة لكل عدو، حتى إن بعض المسلمين قد يقع في موالاة الكافرين يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فيلجأ، يعني يائس من رحمة الله عز وجل ونصره فلاذ بأعداء الله حتى الشيطان والعياذ بالله. هذا من ثمار اليأس، إنما عنده يقين بالله عز وجل ولا بنصر الله ولا بتمكين الله ولا بعلو الله له، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يخلص نفسه وأن يزيل ما في قلبه من ركام، ركام سنين خيم واجتمع على هذا القلب فعطل سيره وهز كيانه ومحى معالم الطريق. ينبغي لكل سائل منا أن يسأل نفسه: أين الطريق؟ أين السبيل؟ نعم، ما زالت هناك ينابيع أمل موجودة، كما قلت آنفا، الكتاب والسنة موجودان، ما تغير، دين الله باق إلى قيام الساعة، لن يتغير. المهم أن تنزع أسباب اليأس وتقبل على ما أقبل عليه الصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخذ كما أخذوا تلحق بهم. آية أرجو كل أخ حولي رددها، أكثر من تردادها حتى تنزع من قلبك ذرات اليأس، كل ذرة يأس ردد هذه الآية تزال. ومن يطع الله والرسول، لا فلان ولا علة، والله لن يغنوا عنك من الله شيئا. جرب قلب في كل طوائف الأرض، لن ينجيك إلا أن تطيع الله والرسول. قلت: ما احنا كلهم بيطيعوا؟ لا، على مراد الله والرسول. ازاي؟ يبقى فيها نبيع امل. كما سار الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وعبدوا ربهم سر، لا تختلف عنهم قيد انملة، وياك والمجددينات. طبعا في اللغة ما فيش كلمة مجددينات، اللي هو يقول لك المجدد، التجديد، ما في الدين تجديد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في أي تجديد إلى قيام الساعة، ما ينزل بالمسلمين من نوازل فيها تفصيل وبيان في الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن زعمت أن هناك تقصير في الكتاب والسنة ربما مرق القائل من الإسلام، لأن يعني فيها الآن أساليب انسلاخ من الدين كلية تحت فوجج واهية أوهى من بيت العنكبوت. أصول ثابتة من حاد عنها هلك ومن أقامها نجا، فما زالت هناك ينابيع خير باقية في هذه الأمة. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وإن شاء الله ممكن بعض الأسئلة سريعا كده إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الهيئة الصحيحة في رفع اليدين في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال صدره، وهذا في الدعاء العادي، وورد أنهما مضمومتان ومفرجتان هكذا حيال الصدر هكذا. وعند الاستغاثة يعني نزل كرب شديد كالقحط ودعاء صلاة الاستسقاء وغيرها من المحن، فيرفع إلى السماء وهو دعاء الاستغاثة حتى يرى بياض الإبط. يبقى في دعاء هكذا، هذا الدعاء العادي، ودعاء الاستغاثة هكذا، أن يستغيث بالله عز وجل فيرفع يديه إلى السماء هكذا، لكن ما في مسح على الوجه لا في هذا ولا في ذاك. أنا أعاني من الوسواس في الصلاة دائما، فدائما عندي أن وضوئي قد نقض، رغم أني لا أخرج صوتا أو رائحة، ولكن يحس أن في شيء يخرج مني كلوة. هذا يعني وسواس، وعلاجه هو إتيان الأمر الشرعي كما ذكرنا الآن. إتيان الأمر أن الوضوء يكون مثنى مثنى أو ثلاثا ثلاثا، ولا يزاد على الثلاث، ولا ينتقل العبد من يعني الطهورية إلى النقد إلا بدليل واضح. يعني لابد يكون في دليل واضح، أن يسمع صوتا أو أن يجد ريحا، فإن الشيطان يلعب بإليات بني آدم. يلاقي الشيطان كده يقعد يتحرك في جسم الإنسان فيلعب بإليات، يخال إن في حاجة. ولذلك بعض الناس يا إخواننا بيشعر إن هو فعلا يحتاج إلى أن في ريحة يخرج أو يقضي حاجة أو إلى خير في الصلاة، فإن خرج من الصلاة لا يرى شيئا قط، يعود كما كان، هذا من الشيطان. فينبغي الإنسان أنه يترك هذا الوسواس ولا يعود لا الصلاة ولا الوضوء، وإذا فعل هذا سيؤدي إلى وسواس عظيم قد يؤدي إلى مرض عضوي يصعب علاجه إلا بعملية جراحية. والد يضع مبلغا من المال في البنك ويأخذ فوائده كل شهر، ونصحته كثيرا هل هذا المال الذي يصرف علينا حرام؟ نعم حرام، نعم حرام، لا يجوز هذا المال أن ينفق في البيت، ولكن يعني ينظر هل هناك مال آخر للوالد أو لا. فإن كان لا يوجد إلا هذا المال وأنت مضطر وقد يؤدي عدم الأكل مع الوالد إلى قطيعة، فهناك فتوى من الإمام أحمد رحمه الله نقلها ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية بأنه يعني لابد أن يأكل مع أبيه حتى وإن كان آكل ربا، لأن العقوق جريمة عظيمة والبر ثابت. أما هذا الأكل فهو ظني، قد يكون الأكل مثلا يعني من باب من الأبواب الأخرى، فالمهم أنه يصبر عليه حتى يجعل الله بينه وبينه فرجا ومخرجا. هل أو أصل خراج الصدقات للشحاذين في الشوارع رغم قوته أو عدم حاجته مع التوضيح؟ بالنسبة لإخراج الصدقات لها أبواب كثيرة، ويمكن يعني أنا بتعجب من هذا البلد وغيرها من البلاد، يعني من يعمل الآن قامت صحوة وكثير من أهل الخير بيخرج الزكوات والصدقات ويتصدق، ولكن في أبواب عجيبة ثابتة. يعني بنرى مثلا ممكن للفقراء المعدمين، وهذا مطلوب، امرأة مات زوجها ومعها 4-5 أولاد، بنجد كله بيصب على هذه المرأة والأولاد رغم أن القليل بالتنسيق يكفيها. أو رجل أصابه مرض خطير فأقعده في البيت، كله بيصب في هذا الذي وقع له هذا المصاب وهو مطلوب، لكن بتنظيم وبترتيب. ولكن هناك قطاع من الناس لا يلتفت إليهم أحد، وهؤلاء هم بين الأغنياء والفقراء. يعني بيبقى بعض الناس تلاقيه موظف راتبه مثلا حوالي 450 جنيه، كتير مش كده، وعنده إيجار شقة مثلا 200 جنيه، وبعض المصاريف الأولاد وغيره، المهم يوم 10 في الشهر ما يبقى معه مليم واحد. بيلبس قميص محترم وبنطلون محترم، ممكن بدلة كويسة ومحترم، وممكن مدرس، ممكن موظف في مش عارف فين، ممكن، لكن هذا قل من ينتبه إليه، وهذا أولى بهذا. في ترتيب، والله الذي لا إله غيره، إن بعض الناس وفي مناصب، في مناصب تدق ظهورهم ويكاد يصيبهم هوس وجنون من آلام الفقر. وإيش كمين مش عارف ده، أنا رجل محترم هيقول لي مين؟ لو واحد فلان بيدي له مرة خد 10-20 خد 500 جنيه مرة ماشي، ويقعد طول السنة يشكو إلى الله عز وجل العوز والحاجة. طب ده أحوج، وذلك يا أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا، ليس الفقير الذي ترد اللقمة واللقمتان، إنما الذي لا يسأل الناس إلحافا لا يدفع، مدفوع بالأبواب، ما أحد يطرق بابه قط. فلذلك أنا أرى والله أعلم ينبغي، ولذلك أنا من ضمن الأشياء الطريفة، كان في شخص بهذه الصفة، وشخص هو من أسرة محترم، ولكن في ظروف ضيقة جدا جدا جدا، وله زميل معه لا يعلم عن حاله شيء، وزميله هذا عمال يطلع أموال كثيرة، عنده قريب في مش عارف في إيطاليا وفين، وجايبه مش عارف يدور الفلوس وديها فين، بقول لي مش عارف أودي الفلوس عند مين ومين. فأنا تعجبت، قلت له ما رأيك في فلان هذا؟ فلان تعجب، فسكت، قال هز. قلت ما تعرف عنه شيء؟
بدأ يراجع ما في بطنه وكان ينكر ويرد
إنه فعلا في أوز شديد جد. قال لكن بس ما قاليش على حاجة، هو مستني ومنتظر إن يقول له أنا أديني.
يعني بعض الناس قد يرضى بالموت ولا يسأل، هذا مطلوب إنك تقف بجواره وتعينه. عنده أولاد في مدارس، عنده معرفش إيه، عنده من الهموم التي تشعبت على الناس، فهذا باب ينبغي أن يطرق مع باقي الأبواب، لكن الكل بيصب في مكان واحد. يعني مثلا من ضمن الأشياء، في واحدة مثلا حالة معينة في البلد ممكن يدخلها في الشهر أكثر من 1000 جنيه، وممكن الحالة دي ظروفها الطبيعية ممكن لو 100 جنيه يكفي. يعني حولوها من فقر، يعني يقول لنا في خير ويدعي ربنا وما يغيرش، فدي مصيبة. فديك اخوانا نحاول نركز على هذا، يعني في صحوة طيبة الآن موجودة عند الناس، لكن نخشى أن تكون رياء وابتغاء مرضات الناس. نحاول ان احنا نشوف الحالات اللي هي قد تكون اقرب اليك واقرب الصدقة ما كان في آل بيتك وزويك. ممكن يبقى ابن عمك، خالك، اختك، مش عارف مين، وعمال تدي لبره. لا، الاقربون اولى بهذا المعروف. فهذه مسائل ينبغي ان احنا نحاول ايه نهتم بها، وان شاء الله نكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله.